العزيمة والرخصة من الحكم الوضعي، لأن اعتبار كل من السفر والمرض والضرورة والحاجة أو غيرها أسباب للترخص أو مانعة من التكليف بحكم العزيمة. كل ذلك لو فكرنا فيه لوجدنا أنه لا طلب فيه ولا تخير، بل فيه وضع وجعل. فتكون حقيقة الحكم الوضعي متحققة فيه، فكانت من الحكم الوضعي.
لا لا، اختلف العلماء في هذه المسألة. ترى بعضهم يقول إن العزيمة والرخصة من الحكم التكليفي، ما هي وجهة نظرهم؟ يقول إن كون هذه عزيمة أنه يجب الفعل، وكون هذا رخصة أي يباح أن نفعل هذا، والتحريم والإباحة من الأحكام التكليفية. نقول لهم إن الراجح أن الحكم أن الرخصة والعزيمة من الأحكام الوضعية. لماذا؟ لأن حقيقة الحكم الوضعي موجود فيه، فترخص رخصنا ووافلنا من هذه الميتة أو أفطرنا في نهار رمضان لعذر، وهذا العذر هو السبب بمعنى المرض أو الإشراف على الهلاك أو فقدان الماء أو غير ذلك من الأمور أسباب للترخص. إذن هو من باب السبب، والسبب من الحكم الوضعي. فهو كأن الشارع يقول اعلموا أن الإنسان إذا مرض فإنه يجب له الإفطار، إذا شرف على فإنه يجب عليه أكل الميتة، اعلموا إذا وقع هذا ففعلوا هذا، كما قال لنا إذا دخل الوقت اعلموا أنه إذا دخل الوقت تجب الصلاة وهكذا. نعم.
المسافة الثالثة، العزيمة أفضل من الرخصة، لأن العزيمة هو الأصل المقطوع الذي لا يختلف فيه. أما الرخصة فسببها ظني وهو المشقة، لأن مقدار المشقة التي ثبت ترخص من أجلها غير منضبط، لأنها تتفاوت بحسب الأشخاص والأحوال.
نعم، اختلف العلماء، فقال بعضهم إن الرخص أفضل من العزائم، لأن الشارع ما أخرج هذا الحكم عن عمومه، يعني أباء رخص في العراية ورخص في السلم وكذا وكذا، إلا لأنه أفضل من لو يعني استمرنا على العمل في أكل الميت أو غيره. فهذا هم يقولون، لكن نقول إن إن العزائم أفضل من الرخص. لماذا؟ لأن العزائم ثابتة بأدلة واضحة قطعية لا خلاف فيها، ولا يختلف فيها مكلف عن مكلف، لكن الرخص ثبتت بأدلة ظنية وتختلف باختلاف المكلفين، فيسافر اثنان، بعضهم أو واحد منهم يترخص ويأكل من الميتة وبعضهم يسبح، إذا اختلف الحكم باختلاف الضرورة، وهذا منافي للقاعدة الشرعية. يعني ترى الرخص ثابتة خلاف الأصل، بمعنى خلاف القياس. القياس أنه لا تجوز العراية ولا يجوز السلام ولا يجوز أي شيء من هذه الأمور، ولا أكل الميتة ولا التيمم ولا الاسترخاء، هذا القياس، هذا الأصل. لكن الشارع رخص رفع للحرج في أحكام شاذة طبعا ومعدودة في الشريعة. نعم.
المسألة الرابعة، تنقسم الرخصة من حيث الحكم إلى أقسام، هي: القسم الأول رخصة واجبة كأكل الميتة للمضطر وشرب الخمر لمن غص بلقمة وخشي على نفسه الهلاك والتيمم للمريض.
فهذه رخصة واجبة مثل هذه الأمثلة، لم يخالف العلماء في مسألة أكل الميت، ولكنهم خالفوا في شرب جرعة من الخمر لإذهاب غصة، ولكن الراجح أنه يبقي على نفسه ولو خالف بعض المخالفة قياسا على أكل الميتة. فنهانا الشارع نهيا قاطعا واضحا، حرمت عليكم الميتة، ولكن الشارع قد أجاز لنا أن نأكل، بل أوجب ذلك. فقياسا على ذلك نفعل أو نشرب جرعة من الخمر لأجل أن لا أو لأجل أن نفسي هذه النفس. نعم. والدليل على الوجوب ولا تلقوا في أنفسكم إلى التهلكة. نعم.
القسم الثاني رخصة مندوبة كقصر الصلاة الرباعية في المسافر، لقوله صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. والإبراد في صلاة الظهر في شدة الحر.
نعم. من اقسام الرخص الرخصة المندوبة، مثل قصر الصلاة، مثل قصر الصلاة، فصارت مندوبة لهذا الحديث: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فهذا الأمر للندب وليس للوجوب. لماذا جعلناه للندب؟ ما الذي صرفه من الوجوب إلى الندب؟ صرفه أن بعض الصحابة كانوا لا يقصرون وبعضهم يقصرون، فعمل الصحابة هو الذي صرفه كما قال العلماء: صدقة تصدق الله بها عليك. والإبراد في وقت صلاة الظهر هذا رخصة مندوبة لثلاث حرارة الشمس. نعم.
القسم الثالث رخصة مباحة كالعرايا، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصا، والإجارة وهي تملك المنافع بالعوض
كالعرايا. العرايا هذه كما كررنا استثناء من بيع المجابنة، وقد استثناء الشارع رفعا للحرج، فبيع التمر بالتمر لا يجوز، ولكن الشارع استثناه ورخص فيه مراعاة لأنفس فقراء المسلمين، فكان الفقراء يأكلون من التمر القديم والأغنياء يأكلون من التمر الجديد. فراعى الشارع، انظروا إلى الشارع نظر إلى هذه الدقيقة، فراعى الشارع هذا فرخص في العراية بأن يبيع هذا الفقير هذا التمر القديم على المزارع، والمزارع يعطي بدلها نخلة فيها رطب. وقيل إن الترخيص في العراية ليس هكذا، وإنما بطريق آخر، أن المزارع يبيع على شخص نخلة أو نخلتين، ثم بعد ذلك يتعدى هذا المزارع بالترداد، ترداد هذا المشتري على نخلته هو وأولاده وقبيلته، ثم يقول ثم جعل الشارع لهذا المزارع التخلص بأن يبيع عليه قدر هذه النخلة أو النخلتين تمر ويتخلص منه. لكن الأول هو الذي مال إليه أكثر العلماء. نعم. ومن الأمثلة أيضا مباحة. نعم.
والإجارة وهي تملك المنافع بعوض والتلفظ بكذب.
الإجارة ترى هذه رخصة، يعني بمعنى أنها ثابتة وإن كانت منتشرة، لأنه لا يجوز بيع المنافع أصلا، لا يجوز بيع المنافع أصلا، ولكن رخص الشارع للضرورة لضرورة، لأنه ليس كل شخص يقوى أو عنده من المال ما يشتري به. لأن من شروط البيع القبض، قبض المبيع، والمنفع لا تقبض، المنفع تأتي بعد عشرة، لذلك مخالفة ترى للشرع الإجارة، ولكن الشارع رخص فيها لحاجة الناس لعذر يعني. نعم.
والتلفظ بكلمة الكفر لمن أقي على ذلك، لكن لو امتنع عن ذلك وصبر لكان آخذا بالعزيمة وهو أفضل.
إيه نعم، والتلفظ بكلمة الكفر لمن أقي عليها هذه رخصة مباحة، بمعنى أنه يقولون اكفر بالله أو تلفظ بكلمة الكفر وإلا قتلناك، فيباح له أن يتلفظ كما قال كثير من العلماء، ولكن قال بعضهم ان الصبر اولى باعزاز المسلمين. نعم.
القسم الرابع رخصة خلاف اولى، كالافطار في رمضان للمسافر الذي لا يشق عليه الصيام ولا يتضرر به، وقلنا ذلك لقوله تعالى وان تصوموا خير لكم، وكذلك المسح على الخفين.
نعم، هنا رخصة خلاف أولى، فالشارع أباح للمسافر أن يفطر لا شك، ولكن الذي لا يشق عليه الصوم يقولون أن الصيام أولى من الإفطار لهذه الآية وأن تصوموا خير لكم. نعم.
القسم الخامس رخصة مكروهة كالسفر للترخص فقط.
إيه نعم، هذه رخصة مكروهة، لأن السفر هناك سفر طاعة وهناك سفر معصية وهناك السفر فقط لا للطاعة ولا للمعصية، فقط للترخص لأجل أن يفطر حتى يؤخر هذا الصيام إلى وقت آخر أبرد منه، فهذا يقولون انه مكروه، بمعنى اذا فعل ليس عليه شيء، وان ترك هذا السفر فله اجر ويصوم عن المسلمين. نعم.
خاتمه في الفرق بين
وهذا الرخصه، فقط الرخصه قد وضعت فيها يعني كتاب اسمه الرخص الشرعيه واثباتها بالقياس. نعم.
حاكمة في الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي.
إيه نعم، قد يختلط الحكم الوضعي مع الحكم التكليفي على بعض على بعض الطلاب، فأردت أن أضع هذه الفروق بينهما الواضحة. نعم.
بعد أن تكلمنا عن الحكم التكليفي وأنواعه والحكم الوضعي وأنواعه، أحببت أن أختم ذلك بذكر أهم الفروق بين الحكمين لئلا يلتبس أحدهما بالآخر عند بعض طلاب العلم، فأقول إن بينهما فروقا، هي الأول أن الخطاب في الحكم الوضعي خطاب إخبار وإعلام، جعله الشارع علامة على حكمه وربط فيه بين أمرين بحيث يكون أحدهما سببا للآخر أو شرطا له أو مانعا منه.
إيه نعم، هذا الحكم الوضعي، بمعنى كأن الشارع أخبرنا ووضع لنا هذا وقال اعلموا أنه إذا صار هذا كان هذا، خبر فقط ما في لا أمر ولا نهي، اعلموا أنه إذا دخل الوقت وجبت الصلاة، إذا حال الحول على هذا المال البالغ للزكاة للنصاب وجبته وجبت الزكاة، وهكذا اعلموا أن النجاسة إذا وجدت منعت مستحق الصلاة، وهكذا إعلام وإخبار.
أما الخطاب في الحكم التكليفي فإنه خطاب طلب الفعل أو طلب الترك أو الصفير بينهما، ويكون خطاب التشريف هو طلب أداء ما تقرر بالأسباب والشروط.
إينا. هذا الفرق الأول راجع إلى حقيقة كل واحد منهما، يعني بتعريف الحكم الوضعي والحكم التكليفي نعرف هذا الفرق واضح جل، وأن الحكم التكليفي يكون بعد الحكم الوضعي. إذا دخل الوقت على هذا الشخص نعرف هل يجب عليه تجب عليه الصلاة أو لا، إن كان مكلفا وجب، إن لم يكن لا تجب، وهكذا. نعم.
الثاني أن الحكم التكليفي يشترط فيه قدرة المكلف على فعل الشيء المكلف به.
نعم، هذا من شروط الفعل المكلف به. هناك نقول بأن لا يجب تكليف على إطلاق، فيشترط فيه أن يكون المكلف قادرا على فعل المكلف به، وإلا يسقط عن التكليف كما قلنا هنا. نعم.
أما الحكم الوضعي فلا يشترط فيه ذلك، فقد يكون مقدورا للمكلف كالسرقة وصيغ العقود الشرعية ونحوها، وقد يكون غير مقدور للمكلف كدلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة، وحولان الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة.
إيه نعم. أما الحكم الوضعي فلا يشترط فيه ذلك، قد يكون قادرا عليه مثل صيغ العقود، وقلنا البيع والشراء يستطيع أن يمتنع، يستطيع يقول امتنع عن البيع او امتنع عن غيرها والمعاملات والنكاح وغيرها، هذه كلها يقدر الانسان على منعها، ويستطيع ان يمتنع عن السرقه عن القتل حتى لا تجب عليه الحدود، وقد لا يستطيع منع هذا مثل دخول الوقت وحوالي الحول، ليس أن يمنع الوقت. إذن الحكم التكليفي يشترط أن يستطيع المكلف فعل المكلف به، أما الحكم الوضعي نعم.
الثالث أن الحكم التكليفي يتعلق بالكف ومباشرة الفعل من الشخص نفسه، فإن عمل شيئا يوافق أمر الشارع يوجب عليه، وإذا فعل شيئا مخالفا لأمر الله فإنه يأثم.
نعم. قلنا هذا من شروط الحكم التكليفي أنه لا يأثم إلا بكسب منه، ولا يؤجر إلا بكسب منه إلا بفعله، لا يتحمل أحد عن أحد شيء في الحكم التكليفي. أما الحكم الوضعي
فقد يعاقب أشخاص بفعل غيرهم، ولهذا وجبت الدية على العاقلة.
إينا. الحكم الوضعي قد يعاقب أشخاص بفعل غيره مثل تحمل الدية للعاقلة دية القتل، فإن هذا يتحملونه وهم لم يقتلوا أحدا، مثل تحمل الولي لما أتلفه المجنون الصبي، كل هذه الولي ما أتلف شيئا لكنه يتحمل شرعا ما أتلفه المجنون والصبي، حتى ما أتلفته بهيمته يتحمل، لماذا؟ شدا للذرائع حتى لا يرسل بعض الناس صبيانهم مجانين يتلفون أموال غيرهم حتى لا تجب عليهم شيء ولا يتحملون، فالشرع منع هذا وجاء وأوجب على الولي أن يدفع قيمة المتلف إلى أتلف الصبيانهم أو المجانين أو بهائمهم أو وهو نائم، كل هذه من باب الحكم الوضعي. نعم.
الرابع أنه يشترط في الحكم التكليفي أن يكون معلوما للمكلف، وأن يعلم أن هذا التكليف به صادر من الله تعالى.
نعم، هذا من الشروط التي ذكرناها هنا، يجب أن يعلم المكلف الفعل المكلف به وكيف يطبقه وكيف يفعله، وأنه مكلف من قبل الله حتى تصح النية منه، حتى ينوي بهذا الفعل التقرب إلى الله أما الحكم الوضعي نعم
فلا يشترط فيه ذلك. ولذلك يرث الإنسان بدون علمه وتحل المرأة بعقد أبوها عليها وتحرم بطلاق زوجها لها وإن كانت لا تعلم.
إيه أما الحكم الوضعي فلا يشترط العلم فقط. إذا وجد السبب وجد المسبب مع أنه دخل في علمه أو غير علمه. فمات هذا المورث إذا يرث الوارث ولا لم يعلمه حتى النطفة في البطن يرث ترث ومعلوم أنه لا يعلم. هذا حكم الوضع. فسبب هذه الورانة هو موت المورث. كذلك الزوجة المرأة تطلق بطلاق زوجها بمجرد طلاقها ولا لم تعلم. كذلك يجوز نكاحها بعقد وليها عليها بأبيها خاصة أبيها تجوز للرجل. نعم.
ويضمن النائم والناس والساهي ما أتلفوه وإن كانوا لا يعلمون.
كذلك هذا وذكرنا هذا مرارا. نعم.
الخامس أن الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف الذي توفرت فيه شروط التكليف وهي البلوغ والعقل والفهم بخلاف الحكم الوضعي فإنه يتعلق بالمكلف وغير المكلف. لذلك تجد الزكاة وجبت في أموال الصبي والمجنون ويضمن النائم والناس والغافل والسكران ونحنهم ما يكلفون.
إيه نعم الحكم التكليفي اشترطنا له شروط العقل والفهم والبلوغ. أما الحكم والقدرة أما الحكم الواضح فلا نشترط له شيء. لذلك وجبت الزكاة في مال الصبي والمجنون لأننا نظرنا إلى هذا المال فإن بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت الزكاة فيه سواء كان المالك مكلفا أو المكلف. ما ندخل في تكليفه نحن ندخل في هذا المال فتوفر السبب وتوفر الشرط إذن يجب أن يتوفر المشروط والمسبب. كذلك هذا المتلف لهذا الشيء فإنه نظرنا إلى الإتلاف نفسه وهو السبب ما نظرنا إلى حالة يكون نائم أو مغمى عليه أو ناسي أو ساهي أو غافل. نعم هذه أهم الفروق بينهما. نعم نبدأ في أدلة الأحكام ولا نقف في أسئلة كثيرة ولا نبدأ في الأسئلة.
أحسن الله لكم. هذا السائل يقول هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب؟
تأخير البيان عن وقت الخطاب يجوز وهو مذهب الجمهور وستأتينا هذه المسألة. يعني بمعنى أنه خاطبنا الشارع بقول حج في رمضان فيجوز أن يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم بيان هذا إلى وقت الحج فيقول خذوا عني مناسككم وقد وقع. أما تأخير البيان عن وقت الحاجة هذا الذي لا يجوز وأجمع العلماء على عدم جوازه. نعم.
وعشان يقول هل المسلك مقدم على النافع مطلقا؟
هل ايه اعد هل ايه
هل المسلك مقدم على النافع مطلقا؟
لا ليس مقدم. اختلف العلماء في مسألة هي اصل لهذه المسألة وهي هل المسلك هل النافع يلزمه الدليل او لا. اختلفوا على أقوال أو مذاهب لكن الراجح أن النافي يلزمه الدليل مثل ما كان المثبت يلزمه الدليل وهما سواء لا فرق بينهما لأن النافي يثبت بالدليل وهو كالمثبت. نعم.
أحسن الله يقول أنا شاب ليس عندي المقدرة على معرفة الراجح من خلاف العلماء لعدم توقعي من ذلك، فهل يجوز لي أن أقلد شيخا معاصرا مطلقا؟
الإنسان في طلبه للعلم في أول أمره يقلد لا شك، ويتبع العلماء في كتبهم وفي من يأمنه بدينه وتقواه، ثم بعد ذلك إذا توفر عنده العلم وأكثر الاطلاع ومضى من عمره ما يكفي وظن من نفسه أنه يعرف قوة الدليل ويفرق بين الدليل القوي والضعيف، يستطيع أن يفرق ويرجح هذا على ذلك. فكثير من العلماء كانوا يتبعون مشايخه ثم بعد ذلك يتمذهبون بمذهب آخر أو يجتهدون في مذهبهم. فابن برهان مثلا كان حنبليا ثم بعد ذلك صار شافعي، الآمدي كان حنبلي وصار شافعي، وكذلك الأبو يعلى كان حنفي ثم صار حنبليا وهكذا. لكن بعد مدة طويل، فالإمام أحمد تلميذ الشافعي، والإمام الشافعي قد كان يتبع الليث بن سعد في كلامه، ولكنه تمذهب مذهب آخر وانتقد ذاك المذهب في بعض أموره، وكذلك كثير من العلماء. نعم.
أحسن الله عليك. الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن توسع رخصه، ألا يدل هذا على أفضلية الرخصة وأنها مقدمة على العزيمة؟
هذا الدليل هو الذي استدل به بعض العلماء القائلين بأن الرخص أفضل من العزائم، إن الله يحب أن توسع رخصه كما يحب أن توسع عزائمه، فهما سواء لو فكرتم في بنفسه، ليس أفضل هذا أفضل من ذلك، ولكن مع التسوية جاءنا دليل يرجح العزائم أنه أفضل، أنها أفضل لأنها ثبت بأدلة قطعية.
أحسن الله عليك. يقول: من شارف على الهلاك ولم يأكل ميتة أو يشرب خمرا فهل عليه إثم؟
من شارف ومات يعني؟
شارف على
الهلاك. كيف شارف يعني؟
يعني
يضطر
إلى هذا
ولم يأخذ طبعا يعشى. إذا قلنا بأن الشيء واجب، ما هو تعريف الواجب؟ هو ما ذم تاركه شرعا مطلقا يعشى ما فيه. إذا قلنا بأن هذا الرخص مندوب بمعنى أنه يؤجر إذا فعل ولا يعشى إذا ترك وهكذا، فأقسام الرخص تنقسم بأقسام الأحكام التكليفية، فينطبق عليها الأحكام التكليفية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: نريد أن تذكر لنا بعض الكتب المبسطة للمبتدئين في أصول الفقه جزاكم الله خير.
والله حقيقة أنا احترت في هذه المسألة، كثير من الطلاب يسألون هذا السؤال، فاضطررت إلى تأليف هذا الكتاب، لأنه الآن الورقات شرحته ووجدت أنه ذكر يمكن 10% يعني مع الموجود في 10% من مسائل أصول الفقه، فلو قرأه أحد لقال هذا علم أصول الفقه يكفي. إذن هذا ليس بصحيح، مختصر حاجب دقيق ولم يفهم إلا بشروحه، وأيضا على مذهب الأشاعرة كذلك، جمع الجوامع لابن السبكي كذلك، المنهاج للبيضاوي كله اولا انها ذكر مختصرات جدا وتركوا كثير من المسائل، ثانيا انها قد يعني لا يفهم منها الانسان المراد، وقد تخلطه من حيث العقيده، فاضطرت الى تاليف هذا الكتاب، ولا الحقيقه اعلم كتابا مختصرا. كذلك المختصر لابن اللحام هذا الحنبلي ما في مسائل إلا قليلة جدا، والمراد أن يذكر جميع مسائل أصول الفقه كلها لكن بصورة مختصرة، مسائل أصول الفقه كثيرة جدا فلو قلت ان هذا كتاب الورقات او غيره لا فهم الانسان هذا اصله غير صحيح. هل معقول ان هذا المختصر قد ضم القواعد الاصوليه التي انبنى عليها هذا الفقه الاسلامي الكبير؟ مستحيل. ولكني جمعت فيها، حاولت ان اجمعها في هذا الكتاب وفي المهذب، والمهذب طبعا في خلاف العلماء وأطلت فيه للدراسة العلوية، أما هذا فهو مختصر على المذهب الراجح، فأرجو أن ينتفع منه. كذلك نعم كتاب ابن عثيمين هو تعريف المصطلحات، ترى تعريف من المصطلحات في أصول الفقه، وهو جيد في ذلك. لكن لو قرأت هذا الكتاب هل يعني معناها اطلعت على أصول الفقه كله؟ يحتاج إلى شرح وبيان وتوضيح، حتى التعريف الواحد يحتاج إلى صفحات في شرحه وبيانه وتوضيحه واحتلال ذاته. انتبهوا لهذا. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول ذكرتم حفظكم الله أن الدين مانع من وجوب الزكاة، فنرجو من فضلكم التوضيح وجزاكم الله خيرا.
إي نعم، إذا وجد الدين منع المسبب أن يقع أو أن يوجد، فالإنسان إذا بلغ ماله المصاب وحال عليه الحول ولكن عليه دين، هذا الدين يمكن عنده 1000 ريال ودينه 900 ريال، فهنا لابد أن يسدد الدين، فإذا سدد الدين بقي 100 ريال، 100 ريال لا تجب فيها الزكاة. هكذا منع الدين وجوب الزكاة، فلا شك أن مواساة الفقراء واجبة وهي الحكمة من وجوب الزكاة، ولكن الإبراء الذمة أوجب وتقدر، لأن الإنسان سيسأل عن هذا، ولكنه يعني إذا أدى الزكاة وفلان أو فلان يطلبه الدين فلن يعفي عن ذلك إلا إذا حصل إسقاط، هذه مسألة أخرى.
أحسن الله إليكم. نقول نحن نسكن في قرية بعيدة عن المدن ونريد أن نصلي الجمعة، فما هو الضابط لصحة صلاة الجمعة من حيث العدد، وهل تجب علينا الجمعة أم لا، وجزاكم الله خيرا؟
اختلف العلماء في مسألة العدد، فبعضهم يقول إنه يكفي 3، وبعضهم يقول يكفي 12، وبعضهم يقول لا يكفي إلا 40، وهذا هو الذي يعني تؤيده الأدلة، 40 رجلا. فلا يلزم أهل هذه القرية أن يأتوا بأناس يكملوا العدد، ترى لا يلزمه، فإكمال العدد شرط من شروط الجمعة، فلا يلزمه أن يجلب أناس لأجل يكملوا الجمعة، لا يلزم، هذا من حكم الوضع ترى، مثل ما أنه لا يلزمه أن يصبر حتى يحل على ماله الحول حتى يزكي، لا يلزم. فإذا كان يأخذ على رأي المالكية 12، هذه مسألة اختلف العلماء فيها وأطالوا الخلاف فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السفر من أجل الترخص ألا يكون محرما لأنه من باب الحيل؟
لا، ليس من باب الحيل، هذا ليس من باب الحيل، إنما هو مكروه، ما دام أن المسافر يجوز له أو يباح له أن يفطر فليس هذا منه، فالسفر علة وعذر للإفطار، السفر مطلقا. اختلف العلماء في مسألة أخرى وهو سفر المعصية، هل يفطر أو لا يفطر سفر المعصية؟ وبعضهم يقول يفطر، لأن المناخ والعلة هو السفر فقط، ما مطلق السفر، سفر طاعة أو معصية. والبعض الآخر يقول لا، إنه لا يفطر لأن الإفطار معاونة له على المعصية وتقوية له، وهذا هو الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ذكرت النهر والشيخ أن قضاء المندوب مجمع عليه، وفي حاشية الكتاب إنه فيه خلاف، ما هو الصواب وجزاكم الله خيرا؟
المندوب يقضى، يعني يجوز قضاؤه إذا كان المندوب من الرواتب من السنن المؤكدة. الخلاف في غير السنن المؤكدة، هذا هو سبب ذكري لهذا. نعم، سيأتيك إن شاء الله، سينزل الكتاب المعلم وفي هذا الخلاف. نعم،
أحسن الله عليكم. يقول: كيف يكون النفس على الخفين خلاف الأولى مع أنه فعل الرسول والصحابة، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، أليس وضعه مع الرخص المباحة أولى لعدم الدليل على مخالفته الأولى؟
كلمة خلاف الأولى ليس معناها أنه مكروه، وهو في مرتبة الإباحة، لكنهم أتوا بهذه العبارة فقط لتفضيل أو لترفيع عن مرتبة الإباحة بقليل، وإلا ليس هو مكروه. الأفضلية هذه ليس معناه أنه فيه أجر، أن الإنسان إذا غسل رجليه فيه أجر، وأن الإنسان إذا كذا أبدا. نعم،
أحسن الله عليكم. يقول:
بدأت الصيام في السفر، إنما أفضل، أفضل من حيث كما قال بعضهم من حيث العقل الذي لا يشق عليه، ينبغي أن يصوم حتى تبرأ ذمته، لأنه إذا ما صام ما الذي يحدث عقلا؟ هو متيقن في المبعث، لكن لا يشق عليه. نعم،
أحسن الله عليكم. يقول: ذكرتم أن دخول الوقت سبب في وجوب الصلاة، وفي كتب الفقه ذكر العلماء أن دخول الوقت من شروط الصلاة مع الفارق في التاريخ، وما ذكرتم بين السبب والشر.
نعم، هو الحقيقة في كتب الفقه، بعض كتب الفقه لا يفرقون بين السبب والشر، انتهوا لهذه النقطة، لا يفرقون بين السبب والشر، وهم يعلمون الفرق بينهما، بينهم وبين أنفسهم، لكنهم لا يفرقون بينها علما بأن أو ظنا بأن القارئ يعرف الفرق بينهم. مثل ما قال ابن القيم في مسألة تحرز العلماء من إطلاقهم للتحريم على بعض الأشياء فيقول المكروه هذا، قال ابن القيم: وقد وقع كثير من الغلط على المتأخرين في هذه المسألة، في هذه في هذا الأمر. نعم،
أحسن الله عليكم. يقول: هل يصح قضاء،
لذلك أنا قلت لكم إن معرفة أصول الفقه يجب أن يقدم على معرفة الفقه في المقدمة، على أساس يقرأ وهو مطلع على كثير من الأمور وفاهم لتعبيرات العلماء ومفرق بين كلام هذا وذاك، وكيف يضعف، ولماذا ضعف هذا الإمام هذا الدليل، وهل هو جار على قاعدته أو خالف قاعدته في هذا، فيستطيع أن يضعف بعض الأدلة هو بنفسه أو يقويها أو يضيف إلى التعريف بعض الاحتراجات والقيود التي تصححها. لذلك تجدون كتب السلف المخطوطة يعني لا أجد كتابا إلا وفي هوامش تعليقات، لأنهم قرأوها وهم إيه؟ وهم مطلعين على أصول الفقه، يعلقون بعض التعليقات ويهمشون ويخالفون ونفع الله بهم. نعم،
أحسن الله عليكم. يقول: هل يصح قضاء الصلاة بعد فوات الوقت بالرغم من أن هذا الشخص يتخذها على سبيل التهاون؟
وقلنا: هل يسقط الأمر بفوات وقته أو لا؟ فقلنا أن مذهب الجمهور قالوا: لا يسقط الأمر، بل يبقى الأمر في ذمة المكلف، لا تبرأ ذمة المكلف إلا بفعل المأمور به فيقضيه، وهي إلى الله، إن شاء قبلها وإن شاء ردها. أما كلمة المتهاون فهذه مسألة أخرى، إذا كان عمدا ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها فإنه يقضيه، لكنه إذا تركها وهو ينهي ترك الصلاة مطلقا فهذا كافر بإجماع العلماء، بمعنى أنه ترك الصلاة عامدا أنه لا يقضي شيء، فهذه مثل أخرى ترى جماعة. لكن إذا ترك الصلاة وهو ناوي القاضي يقضيها في أي وقت فهذا يقضيها ولا إلى الله. نعم.
أحسن الله إليكم. ما الفرق بين القواعد الفقهية مثل الكتاب السعدي والقواعد الأصولية وجزاكم الله خيرا؟
فرقنا بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، وقلنا أن من الفروق أن القواعد الأصولية أكثرية، أو القواعد الأصولية عامة وشاملة، أما القواعد الفقهية فهي أغلبية فقط، والعامة تقدم على الأغلب. أما كذلك أن القواعد الأصولية يستدل بها على إثبات الفروع الفقهية، أما القواعد الأصولية فلا يستدل بها على شيء، القواعد الفقهية لا يستدل بها على شيء بل يستدل بدليلها، لا تنفع إلا بتمرينات فقط القواعد الفقهية، تمرينات الفقهية فقط، كانوا يتمرنون الفقهاء فيما بينهم إذا جلسوا جميعا يذكرون قاعدة فكل واحد يعرف حكم يدخل تحت هذه القاعدة يذكره، ثم جمع العلماء في كتب يسموها الإشباه والنظائر. كذلك من الفروق قلنا هناك أن القواعد الأصولية نشأت قبل الفروع، أما القواعد الفقهية فهي مأخوذة من الفروع فهي بعد الفروع، فما اعتمدت الفروع عليه أقوى مما هو اعتمد على الفروع.
أحسن الله إليك. يقول المسافر سفر ماخية، هل تحل له الميتة وهل يدخل تحت حكم المفطر؟
لا شك أنها تحل، لأن المعصية تختلف عن قتل النفس، تحل له في الميت، لأن يعني قتل النفس هذا معروف أن النفس ليست لك، فإذا قتلتها أثمت إثما عظيما، لكن المعصية تختلف من شرب الخمر ومن الزنا ومن كذا، فتختلف المعاصي. نعم.
أحسن الله.
تختلف باختلاف هذه المعاصي. نعم.
أحسن الله إليكم. ما ثابت من خير بينكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله
على
نبينا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ من حيث انتهينا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى ووفقه، الفصل الثالث في أدلة الأحكام الشرعية.
نعم. بعدما انتهينا من المقدمة وهي تعريف أصول الفقه وبيان ما يتعلق به، ثم انتهينا من الحكم الشرعي بقسميه، وذكرنا أن الأحكام التكليفية خمسة وأن الأحكام الوضعية أربعة. نأتي الآن إلى أصول الفقه الحقيقي، ندخل في أصول الفقه الآن وهي أدلة الفقه، معرفة أدلة الفقه الإجمالية بالتفصيل. قد يقول قائل إن الأولى معرفة الأدلة قبل الأحكام، لأن الحكم ناتج عن الدليل، الحكم أثر والمؤثر يقدم على الأثر، المؤثر هو الدليل، لولا أننا قدمنا الأدلة قبل ذلك. هذا سؤال سهل سأله بعض السلف، ولكن أجاب
بعض العلماء عن ذلك، وقال ان تقديم الاحكام الشرعيه قبل الادله له وجهته، حيث ان الاحكام الشرعيه يؤتى بها كمقدمه بصوره مختصره، فينتهي منها قبل التفصيلات في الأدلة، لأنها طويلة جدا الأدلة، من الأدلة المتفق عليها ومن الأدلة المختلف فيها، وكل دليل له تفاصيل خاصة. هذا جانب. أجاب بعض الآخر وقال لا، إن المقصود من تقديم الأحكام قبل الأدلة هو أن يعرف هذا القارئ قيمة الدليل بمعرفته لما يثبت به، وأنه لا وجوب إلا بدليل، ولا ندب إلا بدليل، ولا سبب إلا بدليل، ولا شرط إلا بدليل. إذا عرف هذه الأمور بدقة عرف أن الأدلة لها قيمتها، وإنه لا حكم إلا بدليل. والجواب الآخر هو الأولى. ندخل الآن في الأدلة. الأدلة تنقسم إلى قسمين: أدلة متفق عليها إجمالا، وأدلة مختلف فيها. وقلنا أدلة متفق عليها إجمالا، لا يجب أن نقول الأدلة المتفق عليها ونسكت، لا بد أن نقول إجمالا. لماذا؟ لأن الكتاب دليل شرعي، ولكن اتفق عليه إجمالا على أنه حجة، والسنة على أنها حجة، والإجماع على أنه حجة، والقياس كذلك. هذا من حيث الإجمال، لكن من حيث تفاصيل الدليل اختلف العلماء في بعض التفصيلات. فمثلا كتاب حجة، كل قراءة حجة، ولكن القراءة الشاذة اختلف فيها، هل هي حجة أو ليست بحجة؟ كذلك السنة لا شك أنها حجة تثبت بها الأحكام، ولكن اختلف في الحديث المرسل هل هو حجة أو ليست بحجة. كذلك الإجماع اتفق على أنه حجة إجمالا، ولكن اختلف في الإجماع السكوتي هل هو حجة أو ليس بحجة؟ في إجماع الصحابة الخلفاء الأربعة، في إجماع الخلفاء الأربعة هل هو حجة أو ليس بحجة؟ في إجماع أهل المدينة، في إجماع العشرة، هذا اختلف فيه كله. كذلك القياس واضح. إذن الأدلة المتفق عليها إجمالا هي أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما الأدلة المختلف فيها فهي الاستحسان والاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وسد الذرائع والعرف وغيرها والاستقراء. نبدأ بالأدلة المتفق عليها إجمالا فنقول نعم.
الأدلة المتفق عليها ويشتمل على الأدلة التالية: القرآن الكريم وفيه مسائل. المسألة الأولى: القرآن هو الكلام المنزل للإعجاز بصورة منه أو أقل منها المتعبد بتلاوتها.
المتعبد بتلاوته صح، المتعبد بتلاوته. القرآن، ما هو القرآن؟ ما هو هذا الدليل بالنسبة للفقهاء؟ هو بعد التعريف كلام الله،
الكلام المنزل للإعجاز بصورة،
هو الكلام المنزل للإعجاز. أخرج كلمة للإعجاز
كلام الله أو الكلام المنزل لغير الأجداد مثل التوراة والإنجيل. فالقرآن هو المعجز للبشرية أن يأتوا بمثله. لذلك كل نبي له معجزة، ومعجزة الرسول صلى الله عليه وسلم هو القرآن، حيث عجز فصحاء العرب أن يأتوا بمثله أو بسورة منه مع أنه نزل بلغتهم. المتعبد بتلاوته أخرج السنة، لأن السنة لا يتعبد بتلاوته، بمعنى أن الإنسان إذا قرأ حرفا منه فله أجر سواء عرف معناه أو لم يعرف. نتقرب بالقراءة بقراءة القرآن إلى الله، هذا معنى المتعبد بتلاوته. أما السنة فلا. نعم.
المساعة الثانية القراءة المتواترة، هي كل قراءة ساعدها خط المصحف.
نعم. ما هي القراءة المتواترة؟ هي التي بين أيدينا، لكن ما هي؟ هي التي تتوفر فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول، نعم،
كل قراءة ساعدها خط المصحف.
كل قراءة ساعدها خط المصحف، بمعنى أنها موافقة لخط المصحف الكريم لا تخالفه، هذا واحد. ثاني،
مع صحة النقل فيها.
مع صحة النقل فيها، يعني تأكدنا من النقل وجدنا أنها صحيحة وثابتة. ثالثا،
ومجيئها على الفصيح من لغة العرب،
وأنها جاءت على الفصيح من لغة العرب. هذه ثلاثة شروط، إذا توفرت صارت القراءة متواترة. وقد يعني خدمنا في هذا، فالقراءة المتواترة كما هو المشهور عند أهل القرآن ما جاء على لسان القراء السبعة والثلاثة الذين ألحقوا بهم وذكر هنا. أما إذا تخلف شرط من هذه الشروط فالقراءة شاذة، ليست من القرآن، ليست من القرآن. نعم.
وهي قراءة سبعة، وهم نافع بن عبد الرحمن المدني.
المسألة
الثالثة، القراءة الشاذة حجة، أي تؤثر في الأحكام الفقهية.
نعم. اختلف العلماء في القراءة الشاذة، يعني التي لم تأتي وقد توفرت فيها تلك الشروط، هل هي حجة أو ليست بحجة، بمعنى هل تثبت بها الأحكام أو لا تثبت بها الأحكام. اختلف العلماء فيها. طبعا القراءة المتواترة لا شك أنها حجة، لكن القراءة الشاذة التي تخلف فيها شرط من تلك الشروط الثلاثة هل هي حجة أم لا، على مذهبين. المذهب الأول أنها ليست بحجة، قالوا ليست بحجة ولا تثبت بها القراءة. نعم. فصيام ثلاثة أيام متتابعة قراءة هذه قراءة ابن مسعود، هذه ليست بحجة، بمعنى لا يشترط في إيه؟ في صيام كفارة اليمين التتابع. أما المذهب الراجح أن القراءة الشاذة حجة. لماذا؟ قال
إثباتا ونفيا، لأن الناقل للقراءة ولأن الناقل للقراءة الشاذة وهو الصحابي أخبر أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فالمنقول إما أن يكون قرآنا أو خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ثالث لهما، وكل واحد منهما يجب العمل به، وكل ما وجب العمل به فهو حجة.
إيه نعم. دليل المذهب الراجح على وهو أن القراءة الشاذة حجة هو ما ذكر هنا. أن الناقل لهذه القراءة إما أن يكون نقلها على أنها قرآن وإما أن يكون نقلها على أساس أنها خبر، فهو يخبرنا أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود لما قال متتابعات يخبرنا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج عن هذين الأمرين، فإما أن يكون قرآن وإما أن يكون خبر أحد. فإذا كان الأمر كذلك فإنه حج، لأن القرآن حجة وخبر الأحد حجة يجب العمل به، وكل ما وجب العمل به فهو حج. لم نعمل بهذا إلا لأنه حج. فإذن على هذا نعم.
وبناء على هذا فإنه يجب التتابع في صيام كفارة اليمين لقراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فصيام ثلاثة أيام متتابعات.
متتابعات زاد كلمة متتابعات، فيجب أن تكون صيام كفارة اليمين ثلاثة أيام متتابعات على هذا المذهب. كذلك من الآثار المترتبة على هذا نعم.
وتجب النفقة على كل ذي رحم محرم لقراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك.
كذلك هذا تجب النفقة على كل رحم إذا احتاجوا إلى هذا، فيأثم الشخص الذي لا ينفق عليهم مع استطاعته. فإذن القراءة الشاذة حجة، لكن أصحاب المذهب الثاني قالوا لا، إنه قد يكون اجتهاد من الصحابة. فنقول فأجبنا عن ذلك، قلنا لا يمكن لصحابي قد كلفه الله بهذه الشريعة وعرف تمام المعرفة أنه هو الناقل لهذه الشريعة إلى الأمم الآتية أن يزيد في القرآن ويبهم ويلبس، هذا يبعد عن الصحابة. ونتيجة لهذا البعد قلنا بأنه حج، إما قرآن أو خبر. نعم.
المسألة الرابعة، لا تصح الصلاة بالقراءة الشاذة، لأن الصلاة لا تصح إلا بقرآن، والقرآن لا يكون إلا متواترا، وهذه القراءة لم يثبت أنها قرآن، وهي خارجة عن الوجه الذي ثبت به القرآن، فلا تصح القراءة بها.
نعم، هذا هو القول الصحيح، أنها لا تصح الصلاة بالقراءة الشاذة، لا تصح الصلاة إلا بقرآن، وهذا ليس بقرآن، القرآن هو الذي ثبت بالتواتر الذي يتعبد بتلاوته. فنحن إذا قرأنا القرآن بالصلاة تعبدنا بتلاوة هذا القرآن. نعم يمشي، هذا واضح.
المسألة الخامسة، القرآن فيه مجاز كما فيه حقيقة، دل على ذلك أمران.
هذه المسألة الحقيقة اختلف العلماء قديما وحديثا فيها، فهل القرآن فيه مجاز أو ليس فيه مجاز؟ جمهور العلماء قالوا إن القرآن فيه مجاز، وهذا لا ينقص من القرآن بل يزيده، لا ينقص من مرتبة القرآن بل يزيد تلك المرتبة، لأن المجاز ما هو؟ المجاز ما هو؟ هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، والقرآن أتى في أشياء لم تكن مرادة حقيقة. وما دام أن العرب تكلموا بالمجاز والقرآن نزل بلغة العرب، فالقرآن تكلم بجميع ما يتكلم به اللغوي طبعا بقوة في الإعجاز. نعم.
دل على ذلك أمران. الأول أن القرآن وصف بأنه عربي نزل بلغة العرب، ولغة العرب يدخلها المجاز بدليل وقوعه فيها، فاستعمل العرب لفظ الأسد للرجل الشجاع ولفظ الحمار للرجل البليد.
يعني هذا الاستدلال على أن المجاز وقع في اللغة، لأن المنكرون للمجاز يقولون أصلا المجاز لم يقع في اللغة. أولا نستدل على أن المجاز وقع في اللغة، فقلنا بأن العرب يقولون للرجل الشجاع أنه أسد، ويقول للرجل البليد أنه حمار، وهذا ورد، ورد حتى في أشعارهم كما قال الشاعر.
وقولهم قامت الحرب على ساء، وقول الشاعر أشاب الصغير وأفنى الكبير فر الغداة ومر العشي.
إيه أشاب الصغير وأفنى الكبير، ما هو الذي أشاب الصغير وأفنى الكبير؟ فر الغداة ومر العشي، بمعنى تكرار الأيام هي التي تشيب الصغير وتفني الكبير. هل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح. الذي يشيب الله عز وجل حقيقة، والذي يفني الله عز وجل، ولكن الشعر هنا أضاف الإثناء والإشابة إلى هذا الشيء لأنه سبب في الإشابة، وإلا المفني الحقيقي هو الله عز وجل، والمشيب الحقيقي هو الله عز وجل. فهنا وقع عدة مجازات. نعم.
وهذا ولا شك أنه مجاز، فيكون القرآن على هذا قد اشتمل على المجاز لأنه نزل بلغتهم.
نعم، هذا الدليل الأول على أن المجاز واقع، على أن المجاز يرد في القرآن أو ورد في القرآن لأن القرآن نزل بلغة العرب ووصفه الله عز وجل بأنه عربي، والعرب يتكلمون بالمجاز كما تكلموا في الحقيقة. الدليل الثاني،
والثاني وقوع المجاز في القرآن بحيث يذكر الشيء بخلاف ما وضع له، وهو إما نقصان كقوله تعالى واسأل القرية.
إما نقصان يعني ينقص من الكلمة لمعرفته، لأن العاقل يعرف أن القرية لا تسأل، بل المراد أهل القرية، فهذا مجاز عقلي.
أو استعارة كقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل.
واخفض لهما جناح الذل، هذا استعارة، استعارة للشيء المعنوي شيئا حسيا. الجناح يطلق حقيقة على جناح الطير، لكن استعارة هذا أو استعير هذا للشخص إذا مال إلى والديه فشبهه بالطير الذي يميل إذا أراد أن يقع على الأرض. وقول جدارا يريد، هل الجدار له إرادة؟ استعار الإرادة من الشخص الذي له إرادة إلى هذا الجماد، الجماد لا يريد.
المسألة السادسة،
هذه المسألة كما قلت لكم مختلفة فيها كثيرا ترى، وتكلم فيها العلماء قديما وحديثا، ومذهب الجمهور على أنه يقع في مجاز، وليس في ذلك نقصان من القرآن الكريم بل يزيده، لأن المجاز ما هو؟ المجاز هو سيأتينا إن شاء الله في بابه أسباب العدول من الحقيقة إلى المجاز كثيرة، منها كراهية ذكر الحقيقة، أو جاء أحدكم من الغائط
الغائط اصلا ما هو؟ هو المكان المطمئن او المنخفض من الارض، ولكن الله عز وجل لم يريد ان ياتي في القران بالشيء الخارج من الانسان وذكره لكراهيته، انما اتى بالشيء الذي ملاصق له، لان الرجل كان يذهب الى شيء منخفض، الى مكان منخفض ليقضي حاجته فيه لئلا يراه الناس، فسماه بالغائط. كذلك يعبر او يعبر بالمجاز وتترك الحقيقه لاجل التخفيف على اللسان احيانا، لاجل ايضا لاجل اختصار الكلام. قولنا رجل كالاسد اخطر من قولنا رجل يشبه الاسد بالشجاعه، وستاتينا ان شاء الله اسباب العزول من الحقيقه الى المجاز. وليس معنى هذا ان المتكلم بالمجاز لا يستطيع ان يتكلم بالحقيقه، ابدا يستطيع، ولكن اراد ان يترك الحقيقه لشيء اعلى وافصح. فالذين انكروا المجاز ظنوا أنه لا يعبر بالمجاز إلا إذا عجز عن التعبير بالحقيقة، والله سبحانه وتعالى لا يصف بالعجز. لكن الله عز وجل، وكذلك المعبر اللغوي، تركوا الحقيقة للمجاز لأغراض أرادوها، وإلا هم لأغراض أرادوها أعلى من لو عبروا بالحقيقة. ستأتينا في هذا الكتاب أسباب العدول من المجاز، من الحقيقة إلى المجاز، مع القدرة على التعبير بالحقيقة. ولهم أدلة كثيرة القائلون بأن لا يوجد في القرآن مجاز. نعم.
المسألة السادسة أن القرآن يشتمل على ألفاظ أصولها غير عربية، كقوله تعالى ناشئة الليل ومشكاه واستبرق.
نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال، هل يوجد في القرآن ألفاظ بغير لغة العرب؟ الله عز وجل وصف القرآن بأنه عربي، ووجدنا فيه مثل استبرق، ناشئة الليل، كل هذه ألفاظ بغير عربية، على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يوجد بمرادة وتعارضه مع قوله، مع وصفه بأنه عربي. والقول الثاني أنه يوجد وقد روي عن ابن عباس وعكرمة. والقول الثالث هو الذي ذكرناه، لا، الأول لا يوجد مطلقا، والثاني يوجد مطلقا، والقول الثالث هو الذي ذكرناه، وهو
أن القرآن يشتمل على ألفاظ أصولها غير عربية، كقوله تعالى ناشئة الليل ومشكاه واستبرق، لكن العرب عربتها بكثرة الاستعمال وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها.
نعم، هذا قول السلف، وهو أنه توجد في القرآن ألفاظ أصولها غير عربية، وإلا هي عربية بالاستعمال، يعني عربية بالاستعمال ولكن أصلها غير عربي، مثل هذه الألفاظ ذكرناها. نعم،
فهي عربية لهذا الوجه، حيث إن كثرة اختلاط العرب بالعجم جعل العرب يأخذوا عن العجم بعض ألفاظهم، وغيرت بعضها بالنقص من حروفها، وخفضت ثقل العجمة، واستعملتها في شعرها ونثرها حتى جرى مجرى اللغة العربية ووقع بها البيان، وعلى هذا الحد نزل بها القرآن.
اي نعم، بمعنى ان المذهب الثالث هو الراجح، وهو ان هذه الألفاظ هي عربية بالاستعمال، كثرة الاستعمال نظرا لمخالطة العرب بغيرهم في التجارة
رحلة الشتاء والصيف أخذوا من العجم بعض الألفاظ واستعملوها في أشعارهم قبل أن ينزل القرآن، فنزل القرآن بما يعبر به العربي، فعبر القرآن بهذه الألفاظ، فهي عربية بالاستعمال أعجمية بالأصل، فيطلق عليها أنها عربي، وبهذا لا يعارض ذلك ما وصف الله به القرآن بأنه عربي، فهي عربية بالاستعمال. نعم.
المسألة السابعة: القرآن مشتمل على ما هو محكم وعلى ما هو متشابه، والمحكم والمحكم من القرآن هو ما أمكن معرفة المراد بظاهره.
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال أيضا. بعضهم يقول إن القرآن كله محكم، كله نعرف معناه يعني، وبعضهم يقول إن القرآن كله متشابه، لا كله ما لا نعرف معناه بل لا بد من الإيمان به وقراءته للتعبد بتلاوته. ولكن المذهب الصحيح الذي عليه الجمهور هو المذهب الثالث، وهو أن القرآن فيه محكم وفيه متشابه، فالمحكم هو
والمحكم من القرآن هو ما أنكر معرفة المراد بظاهره أو بدلالة تكشف عنه أو بأي طريق من طرق المعرفة.
أين المحكم في القرآن هو الذي عرفنا معناه ودلالته ظاهرة على حكمه بدون أي توقف، أو إذا توقفنا نستطيع أن نرجع هذا المعنى فيما بعد، هذا المحكم. أما المتشابه
والمتشابه منه هو ما ورد من صفات الله تعالى في القرآن مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله والتصديق بأنه لا يعلم تأويله إلا الله سبحانه وتعالى ووصفه سبحانه
بالله. نعم. أما المتشابه فهي صفات الله عز وجل التي نزلت في القرآن. المتشابه هي الصفات التي يجب الإيمان بها بدون التعرض لتأويلها أو تحريفها أو تعطيلها أو تشبيهها، هذا المتشابه. وهذا وتفسير، لأن العلماء أيضا القائلون بأن في القرآن محكم ومتشابه اختلفوا في المراد بالمحكم والمراد بالمتشابه. بعضهم يقول أن المحكم هو الظاهر والمفسر والواضح، أما المتشابه فهو المجمل اللفظ الذي دل على معنيين متساويين لا يرجع أحدهما على الآخر، وهذا ليس بصحيح، بل إن المحكم هو الذي يمكننا أو يمكن لأي عالم معرفة معناه سواء كان ظاهرا أولا أو أنه دل على معنيين متساويين يستطيع العالم أن يرجع أحدهما، هذا المحكم. أما المتشابه فهي الصفات وما يخص العقيدة، كل هذه متشابه. لماذا قلنا ذلك؟
توفي سبحانه بالاستواء الوارد في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، واليد الواردة في قوله تعالى لما خلقت بيدي، والعين الواردة في قوله تعالى تجري بأعيننا، وعلى ذلك وغير ذلك من الصفات التي اتفق السلف على إقرارها وإمرارها على ما هي عليه وترك تأويلها. ودليل ذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم كتاب.
دليل هذا دليل قولنا إن في القرآن، هذا الدليل ترى اشتمل على يدل على أمرين. الأمر الأول أن القرآن فيه محكم ومتشابه، الأمر الثاني يدل على أن المتشابه هي الصفات وما عدا كله محكم. لماذا؟ أو نذكر هذا الدليل.
ودليل ذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا حيث إن الله تعالى قد صرح بوجود المحكم والمتشابه في القرآن ثم ذم المبتغي.
هذا وجه الدلالة على أن القرآن فيه محكم ومتشابه أنه صرح بأنه يوجد فيه محكم ومتشابه ثم بين المراد من المتشابه فقال
ثم ذم المبتغين لتأويل المتشابه ووصفهم بأنهم يبتغون الفتنة وسماهم أهل زيغ ولا يذم إلا على تأويل الصفات كما أجمع على ذلك السلف رحمهم الله تعالى فلو كان المقصود بالمتشابه غير ذلك لما ذم الله المبتغين لتأويله.
نعم ذم الله عز وجل الذين يؤولون الصفات بالصراحة هنا لكن لو كان المراد من المتشابه هو المجمل كما قال بعضهم لما لمهم الله لأن الآية إذا دلت على معنيين متساويين لا يوجه أحدهم على الآخر سمي اللفظ مجملا كالقرء يدل على الطهر والحيض فالعالم الذي أتعب نفسه في ترجيح أحد المعنيين هذا يمدح ولا يذم بل له أجر عظيم فبعض العلماء رجحوا أن المراد بها الحيض وبعضهم رجحوا أن المراد بها ثلاث أطهار أو ثلاث حيض وما دام أنه لا يذم العالم على تأويل المجمل أو ترجيح أحد المعنيين فلن يبقى إلا أنه ذم على تأويل الصفات وهذا هو المراد وأخذنا هذا من معنى الآية أو لفظها. نعم
المسألة الثامنة المتشابه لا يمكن إدراك المراد منه ولا يعلم تأويله إلا الله تعالى دلت على ذلك الآية السابقة حيث إن الوقف الصحيح على قوله تعالى فما يعلم تأويله إلا الله والواو في قوله والراسخون للابتداء وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله تعالى وقد دل على ذلك.
نعم من الآية استدلنا على أن لا يعلم أن الله لا يعلم أن الراسخين في العلم لا يعلمون المتشابه ولا يعلمون الصفات
يا شيخ لو سمحت هل في شيء؟
في اشكال شيخ وان الاخوان بس الاعتبار آيات الصفات من المتشابه هذا يوافق قول مؤول الصفات لاجل امرار الفاظها دون اعتقاد معانيها.
لا يا شيخ ليس هذا قصدنا زميلكم يقول إننا إذا قلنا بأن الصفات من المتشابه معناها أننا لا نعتقدها هذا ليس بصحيح بل أجمع العلماء على اعتقادها والإقرار بها وإمرارها كما كانت دون تأويلها ودون تشبيهها ودون تحريفها ودون أي شيء من هذا بل أجمع السلف على هذا قبل هذه النقطة المشايخ اعتقادها والإيمان بها كالقرآن إذا الإنسان قرأه ولا يعلم معناه يؤجر عليه دون أن يعلم معناه لأنه مؤمن بهذا القرآن ومقر به وأنه من عند الله عز وجل ففرق بين هذا وذاك المشايخ يعني اعتقادها ولكن دون أن نتعرض لها لتأويل أو تشبيه وهذا هو الذي يجمع عليه السلف الصالح حتى أن أكثر العلماء كارهوا أن يتعمق الإنسان بدراسة العقيدة وقد نص على هذا ابن قدام رحمه الله لئلا يعرض نفسه للمزالق، إنما نؤمن بما جاء عن الله. انظروا إلى هذه الآية، فالوقت الصحيح هو قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، أما الواو فهي للابتداء والاستئناف بمعنى من كلام آخر. فالله سبحانه وتعالى هو المتفرد بعلم الصفات، أما الراسخون في العلم فيقولون آمنا، دل على أن الوقت الصحيح على قوله وما يعتونه إلا الله لفظ الآية ومعناها فقط.
أما الدليل من لفظ الآية على أن الوقف الصحيح على قوله إلا الله فهو أن الله تعالى لو أراد عطف الراسخين على لفظ الجلالة وهو الله سبحانه وتعالى لقال ويقولون آمنا به بزيادة الواو، حيث جملة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم تكون جملة واحدة، ولفظ ويقولون مستأنفة فكان لابد من الواو، ولكنه سبحانه لم يقل ويقولون بل قال يقولون، مما يدل على أن عبارة يقولون آمنا به مرتبطة بما قبلها وليس لها إلا أن تكون خبر عن مبتدأ وهو قوله والراسخون، فينتج من ذلك أن الواو في قوله والراسخون للابتداء، وما قبل ذلك يكون نهاية جملة مفيدة وهو قوله وما يعلم تأويله إلا الله.
هل فهمتم يا مشايخ من كلامي أن قولنا إن الصفات من المتشابه معناها أن نتعرض لتأويلها؟ ها؟ هذا هو الذي أجمع عليه السلف، ولا كلام في هذا أصلا، لكن أثار زميلكم هذا لعله توهم أو نحو من ذلك، وإلا العقيدة لا ترى لا اجتهاد فيها أصلا، يجب على الإنسان أن يعتقدها بدون التعرض لأي شيء من الأمور لئلا ينزلق في مزالق لا يمكن أن ينتهي منها. المهم الدليل من لفظ الآية على أن الوقت الصحيح على قوله وما يعلم تأويله إلا الله هو أنه لو أراد عطف الراسخين على الله لقال والراسخون في العلم وقف، ثم زاد الواو وقال ويقولون. لماذا؟ لأن يكون الراسخون عطف على الله فيشاركون الله في علم المتشابه في علم الصفات، ولكنه لم يقل هذا، قال والراسخون في العلم يقولون بدون ذكر الواو قبل يقولون، فهذا يدل على أن الراسخين مبتدا ويقولون خبر، وما دام أن المبتدا والخبر قد كملا إذن نقف على الله على يعني أن ما يعلم تأويله إلا الله، هذا هو الموقف الصحيح. لذلك قلنا إن المتشابه ما يعلمه إلا الله، وهي الصفات التي أجمع السلف على أن ما يعرفونها ولا بيانها ولا المراد منها إلا الله. أما غير الصفات فالعلماء قد تعرضوا لها وفسروها ووضحوها.
وأما الدليل في معنى الآية على أن الوقف الصحيح على قوله إلا الله فمن وجوه، الوجه الأول أن لفظ أما تأتي في اللغة في تفسير الجمل فلا بد أن يكون في سياقها قسمان، وهكذا وردت الآية السابقة حيث قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، فهذا القسم الأول. وهناك قسم آخر يخالف هذا القسم تقديره، وأما غيرهم فيؤمنون بالمتشابه ويصوغون معناه إلى الله إلى الله تعالى. ويكون عندنا قسمان: قسم ذمهم الله وهم الذين يتبعون ما تشابه من الكتاب، وقسم مدحهم الله وهم الذين آمنوا بالمتشابه.
نعم، الوجه الأول من أن معنى الآية دل على أن الوقت على قوله وما عن تأويله إلى الله هو قوله فأما. أما تأتي تفصيلية لتفصيل الجمل ويعطى كل قسم حكم خاص، فإما أن يذكر القسمان ويعطى لكل واحد قسم فتقول عندي زيد وبكر، أما زيد فهو كريم وأما بكر فهو عالم، هذا واضح. وإما أن تأتي أما لذكر الأول فقط دون ذكر الثاني، فيعلم منها أن الثاني يخالف الأول، فيقول عندي زيد وبكر، فأما زيد فكريم فهو كريم، وسكت عن بكر. هذا يدل على إيش؟ يدل على أن بكر ليس بكريم، كذلك هنا بالآية ذم الله عز وجل المبتغين لتأويل المتشابه وسماهم أهل زيد، وسماهم أهل زيد، وسكت عن الآخر القسم الثاني، فكأنه قال فأما أهل الزيد وهم الذين تأولوا المتشابه فهم يجمون، أما غيرهم كأنه قال أما غيرهم وهم الذين لم يتعرضوا للصفات ولا لأي شيء منها فهم أهل الحق، فمدحهم الشارع على هذا. إذن كلمة أما دلت على أن هناك فرق بين مبتغي التأويل وبين الذين لا يؤولون الصفات. نعم.
الوجه الثاني أن الله تعالى ذكر أن الراسخين في العلم يقولون آمنا به ولم يقولوا علمنا به، والإيمان غير العلم.
أين قالوا آمنا به؟ لفظ آمنا به دل على أن الراسخين في العلم يصدقون فقط ويعتقدون فقط للصفات، ولم يقول علمنا به، قال عبر الله سبحانه بالإيمان، والإيمان هو التصديق، والعلم غير التصديق، تصديق أن تخضع وتصدق بما قيل لك دون التحريف ودون التشبيه ودون أي شيء من هذا. فهذا يدل على أن الراسخين لا يعلمون تأويل المتشابه وهي الصفات، والذي لا يعلم تأويل المتشابه والذي لا يعلم تأويله هو الصفات، استناجا إلى إجماع السلف على ذلك. نعم.
الوجه الثالث أن الله تعالى وصف الذين يبتغون تأويل المتشابه بأنهم أهل زيغ، وهذا ذم لهم، ولو كان تأويل المتشابه معلوما للراسخين في العلم لكان مبتغي تأويله ممدوحا غير مذموم. فلما ذم الله تعالى مبتغي التأويل عرفنا أن سبب هذا الذم هو أنه يزاحم الله فيما استأثر بعلمه، فينتج من ذلك أن الله هو المتفرد بعلم المتشابه لا يشاركه فيه أحد، فيكون الوقف الصحيح على قوله إلا الله.
إيه نعم. الوجه الثالث المأخوذ من معنى الآية الكلي على أن الوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله هو أن الله ذم مبتغي التأويل، وهو مبتغي تأويل الصفات، فلو
كان الراسخون في العلم يعلمون ذلك تأويل الصفات يعني مع الله لم يذمه، لأن العلماء قد مدحهم الله عز وجل، حتى أنه جعل خطأ العالم فيه أجر، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد.